يشجعه هذا على أن يفعل. وأنا شايف أن في بعض الدول العربية التي كان يستحيل فيها أن يحدث التظاهر وأن يخرج المواطن إلى الشارع بدأت تفعل ذلك.
أي دولة من الدول الثلاث أو الأربعة التي
يعني معظمها كانت تحت القيد؟ يعني لا أريد أن أسمي دول تحديدا.
الدكتور أسامة الغزالي حرب سماها
قبلك. يعني بالتأكيد في دول كثيرة حتى الآن تكاد تكون على شفها ما أخدمت عليه مصر وتونس ونجحت فيه. يعني واضح أن في طيار كاسح في العالم العربي يدعو إلى فتح باب الحريات، إلى عدم تهميش قوى سياسية معينة، إلى التوقف عن إقصاء الآخر، إلى التفكير بطريقة تعلي المصلحة العامة وتعظم قيمة الوطن. أنا يعني أنا عارف أن أنت من أصل مصري، أنك مصري، قيمة المصريين في الخارج الآن مضروبة في 4 و5. بنت لسه جاي من لندن بتحكي لي أن واحد كان راكب تاكسي، فالراجل قال له Are you Egyptian؟ الراجل السواق قال له قال له ممكن أسلم عليك. كنا قبل كده الحقيقة منبوزين جدا، الواحد كان بيشعر بينه وبين نفسه بقهر داخلي. ويا ما كتبت عن الدور الإقليمي لمصر وتراجعه وضعفه، كنا حاسين بنوع من الخزلان حتى في البلاد العربية.
متى تستطيع مصر أن تستعيد عافيتها عربيا وإقليميا ودوليا؟
والله إذا صدقت النوايا وإذا تخلصنا من رواسب كل مرحلة. يعني اقطع صلتك بالماضي وابتدي ابني الدولة العصرية الحديثة. لا نريد أن نتفرغ لمسائل الانتقام والحديث عن الماضي، دع هذا للجهات القضائية بكل شفافية واحترام، وابدأ في البناء على الطريق الصحيح. عندنا مشكلة التعليم لازم نراعيها، التعليم المصري متهاوي وهو الذي يصنع الأمة في النهاية. عندنا خدمات متدنية إلى حد كبير، كل هذا يحتاج إلى جهد والمصريين يجب أن يعملوا. يعني يقول لك إيه، راحت السكرة وجت الفكرة، قمنا بثورة واحتفلنا.
طيب
علينا أن نعمل.
ربما لا تكون السياسة الخارجية حاضرة بقوة في أجندة الثوار في هذه المرحلة،
ده ذكاء من الثوار.
لكن نعم
ده ذكاء وخبص، ذكاء وخبص أنه ما رفعش شعارات سياسية خارجية حتى لا يستعدي قوة ولا يظهر لون، ولذلك ما حدش قدر يمسك عليهم حاجة حتى بما فيهم إسرائيل المتربصة. الكل وضع في قلبه ما يريده في خزانة أسراره ولم يتحدث به وتظاهر من أجل الوطن. شعارات السياسة الخارجية بتقرب وتبعد وتستعدي، ما كانش فيه هتافات ضد أمريكا، ما كانش فيه هتافات ضد إسرائيل، ما كانش فيه هتافات مع حد،
دون مفائدة على الأرض هنا في مصر.
يعني
حتى لو رددت هذه الهتافات ليس لها تأثير على الشارع أكثر من ذلك،
ليس لها أرزة مثلا، لأن الناس تعرف الحقيقة جيدة. إنما أنا أعتقد أن السياسة الخارجية لمصر سوف تدخل مرحلة
طيب
من مراحل التوازن.
أنا كنت سأسأل، يعني هي ليست حاضرة بقوة على أجندة الثوار، لكن هل تعتقد أن بقاء السيد أحمد أبو الغيط في رأس الدبلوماسية المصرية بهذه الصورة هو رسالة مطمئنة للشباب، أم هو نوع من الطمأنة للخارج المصري بأن كل شيء على ما هو عليه؟
يعني طبعا السيد أحمد أبو الغيط زميل العزيز علي، هو وزير خارجية منذ 6-7 سنوات، ويعني قد يرى أن يكمل رسالته أو يتوقف، دي مسألة متوقفة على الأجواء العامة الموجودة في الحكومة الجديدة واحتمال إعادة تشكيلها. لكن أنا أعتقد
يعني أنت
في السياسة الخارجية بالذات،
أنت انتقدت السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية،
كلنا ننتقدها.
هل من الحكمة بقاء المسؤول عن هذه السياسة؟
شوف، يقال دائما إيه، لا تغير خيلك أثناء المعركة. أنت لسه في مرحلة ثورة، ظل يجب أن تظل واجهتك أمام الآخر على ما هي عليه.
لماذا لم نبقي على أحمد عز، ولماذا لم يبقي المصريون على
مواجهة داخلية؟ ده حاجات داخلية.
العدلي
يعني أنت في الخارج ما كانش عندك ما تسميه فساد. يعني قد تكون هناك رؤية مختلفة، تختلف مع أحمد أبو الغيط في الرؤية، ولكن لا تستطيع أن تتهمه بالفساد إطلاقا. فدعنا نكون صادقين، الرؤية نصححها، إنما الفساد نعاقبه قانونيا، ده بروح عند النائب العام على طول. فوضع أحمد أبو الغيط مختلف في
طيب
رأيي.
هل أنت مع وزراء الخارجية الموظفون بدرجة وزير ليس له قدرة على رسم السياسات
لا لا لا
وينفذ
لا لا
فقط ما يمنع؟
أنا أعتقد يا أخي محمود، وزير الخارجية يجب أن يكون إنسان صاحب رؤية
وإرادة. يعني أتحدث إليك كدبلوماسي سابق أو دبلوماسي عريف في الدبلوماسية المصرية.
وزير الخارجية يجب أن يكون له رؤية، لأنه هو سياسي بالدرجة الأولى، هو رئيس الجهاز الدبلوماسي، ولكنه في الحكومة رجل سياسي وهو المستشار الأول لرئيس الدولة في السياسة الخارجية. عليه أن يكون صاحب رؤية بعيدة، وأن يكون أمامه خيارات مختلفة، وعليه أن يقدم النصيحة. يعني دائما كنت بنتقد محمود فوزي الله يرحمه، وكثير من زملائي كانوا بيزعلوا، اللي هو أبو الدبلوماسية المصرية، أنه لم يكن يقدم لجمال عبد الناصر النصائح المخلصة، ربما رغبة في البقاء في المقعد، ربما إثارة للسلامة. إنما مهمتك دايما كوزير خارجية أن تفتح آفاق. يعني شوف وزير خارجية تركيا وماذا يفعل بمجيئه، تغير شكل تركيا أنا في رأيي إلى حد كبير وسياسات الخارجية. فوزير الخارجية يعبر عن هوية معينة وعن فكر معين، هو رؤية وإرادة للتنفيذ.
دكتور مصطفى، هل نستطيع أن نهنئك في هذه المرحلة على ترشيح للجامعة العربية لرئاسة الجامعة العربية؟
لا أشك في هذا كثيرا، دول عربية تريدني كثيرا، ولكن لا أعلم إذا كانت الدولة المصرية سوف ترشحني في ظل هذه الظروف أو لا، لأنه نظام لم يرفعني إلى درجة وزير، والمساق ما نصش أنه الأمين العام يكون وزير، ده درجة وزير مفوض. إنما العقبات حين تريد أن توضع توضع، وأنا شخصيا يعني تعودت الانتكاسات والإحباطات على مدى 30 سنة الأخرانية.
لماذا
ما من منصب إلا ورشحت له ولم أخذه إلا الفتات يعني.
لماذا تقول هذا؟
لأن أنا عارف يعني أنه ساعات دايما، أنا آسف أن أقولها، ذكاء المرء محسوب عليه.
هل لك بشيء من التفصيل في هذه؟
يعني عندما يرى
أن هل كنت تعمل في بيئة لا تتسم بنفس القدر من الذكاء مثلا؟
يعني أنا عارف أن هناك عناصر كثيرة عوقت تحركي إلى الأمام، ربما كانت هناك أيضا أخطاء من جانبي لا أنكر، ولكن لم يكن هناك حماس لتبوئي مواقع كبيرة. البعض يقول أنه أوت سبوكن، متحدث كثيرا، منفتح. البعض الآخر يرى أنه يمكن أن يتصرف من عندياته ولا يكون خاضعا تحت السيطرة. كل هذه الأمور واردة، وقد يكون بعضها صحيحا، وأنا لست نادما على شيء.
أنت هل تلقيت أي إشعار بأن المجلس العسكري يرشحك لهذا المنصب؟
لا
يعني
لما
قرأنا هذا في
بعض الصحف. لا لما تلقى ورشح الوزير مفيد شهاب حتى الآن،
والمسألة أغزرت زحب مرة أخرى،
يعني لا أعلم، والمسألة في الآخر إرادة الدول العربية، ولكن فاتحني عدد كبير من مندوبي الدول العربية في جامعة الدول العربية يعبرون عن تأييد بلادهم لترشيحي كمرشح مصري إذا جاز التعبير.
الدكتور مصطفى الفقي المفكر المصري، شكرا جزيلا لك، ولكم منا التحية مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. انتظرونا غدا إن شاء الله في نافذة جديدة من القاهرة. إلى اللقاء.